بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرى ثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم متابعة والإصغاء، ومرحبا في وقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة كبار العلماء، أستاذ الفقه، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود السلمي. أهلا بكم.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم، أهلا بكم وبوصلكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا أولها هاتف البرنامج. الحديث في شأن الصيام ربما هو الشغل الشاغل في حلقات هذا البرنامج في هذا الشهر الكريم المبارك. الصوم له آداب ذكرها العلماء، يحسن بمن يشاهد الآن أن يتحلق بهذه الآداب ويطبقها لينتفع بصومه غاية الانتفاع. هل لكم أن تجملوا الحديث فيها أحسن إليكم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن هذه العبادة، عبادة الصيام، ركن من أركان الإسلام، هي الركن الرابع من أركان الإسلام، وهذه العبادة العظيمة لها آداب، آداب واجبة وآداب مستحبة. فمن الآداب الواجبة أن يمسك الصائم عما يخدش في هذه العبادة، أولا من المفطرات الحسية، وهذا ظاهر، أكل والشرب والجماع وسائر المفطرات الحسية، كذلك أيضا عن ارتكاب المعاصي، فإن المعاصي تنقص من أجر الصائم، كلما وقعت معصية نقص الأجر، وإذا كثرت المعاصي من الصائم فقد لا يثاب ولا يؤجر الصائم على صومه، وإن كانت تحصل به براءة الذمة. دليل هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري في صحيحه. من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني المعاصي القولية والفعلية،
الجهل أيضا وردت،
الجهل غير محفوظة، رواية البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به بدون زيادة والجهل، والجهل وردت في رواية في غير البخاري لكنها غير محفوظة. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصيام، هذا الصيام الذي لم يتأدب فيه الصائم بآداب الصيام فإنه لا يؤجر عليه، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وإن كانت تحصل به براءة الذمة لكونه قد أمسك عن المفطرات الحسية. ويشبه هذا من بعض الوجوه صلاة من صلى وهو في هواجيس ووساوس من تكبيرة الإحرام إلى أن سلم، لم يعقل من صلاته شيئا، فهذا تحصل بهذه الصلاة براءة الذمة لكن لا يؤجر ولا يثاب على هذه الصلاة. إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. ومن هنا فكل معصية تخدش الصوم، كل معصية تنقص من أجر الصيام، ولهذا كان بعض السلف الصالح إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا.
هذا في النهار أم في الليل والنهار أيضا؟
لهم طبعا المقصود في النهار، وإن كان المعاصي مطلوب اجتنابها في جميع الأوقات، لكن يتأكد ذلك في حال الصيام لأنها تنقص من أجر الصائم.
حال المعصية في الصيام أعظم؟
نعم، معصية من الصائم أشد وأعظم وتنقص من الأجر. كذلك أيضا يلتزم ببقية الآداب والواجبات الشرعية، وعلى رأس الواجبات الصلاة التي هي عمود دين الإسلام وأكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي أكد من الصيام. بعض الناس يحرص على الصيام لكن يفوت الصلاة، لا يصلي الصلاة في وقتها
أو يؤخرها
عن وقتها. نجد بعض الشباب ينام بعد الفجر وربما يتأخر في نومه ثم يفوت صلاة الظهر والعصر، وهذا على خطر عظيم، إن كان لا يصلي بالكلية فلا يقبل صومه، وأما إن كان يؤخرها عن وقتها فهو على خطر، لأن الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، جاء في تفسيره أنهم يؤخرونها عن وقتها. كذلك أيضا من الآداب المستحبة للصائم تعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كما جاء في صحيح البخاري حديث سالم بن سعد رضي الله عنه، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم أنهم كانوا يعجلون الفطر، بل قال بعض أهل العلم ومن ذكر هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قالوا إن الإفطار يكون بناء على غلبة الظن ولا يشترط له اليقين، واستدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، وهذا الحديث صحيح البخاري. فظاهر هذا أنهم أفطروا بناء على غلبة الظن لأنه كان يوم غيم ولذلك طلعت الشمس. يقول ابن تيمية رحمه الله ليس هناك أحد أطوع لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومع ذلك كانوا يفطرون بناء على غلبة الظن، ولذلك متى ما غلب الظن على الإنسان بأنه قد غربت الشمس، وفي الوقت الحاضر أصبح غروب الشمس مضبوطا بالتقاويم فيفطر ولا يتأخر، لا يتأخر، يقول ربما يكون هناك خطأ، ربما كذا، ربما، ما دام أنه يعني سمع المؤذن يؤذن ويثق فيه أو رأى التقويم قد غربت الشمس فيبادر ويعجل الفطر ولا يؤخر الفطر. والسنة كذلك الإفطار على تمرات إن تيسر، وكذلك أيضا يدعو عند فطره، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصائم عند فطره دعوة ما ترد، ورب دعوة تستجاب للمسلم يكتب له بسببها خير عظيم، ربما يكتب له بسببها خير الدنيا والآخرة، فلا يستهين المسلم الدعاء. الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وسبحان الله تأمل ترتيب هذه الآية في المصحف، الآية التي قبلها ما هي؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية التي بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لاحظ هذه الآية وقعت بين آية الصيام، وهذا فيه إشارة إلى أن الصائم ينبغي أن يكثر من الدعاء، وأن دعاء الصائم حري بالإجابة. كذلك أيضا من الآداب السحور، وقد قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، حديث الصحيحين، ففيه بركة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة أولا الأجر والثواب، فإن المتسحر يؤجر على ذلك لكونه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. كذلك أيضا السحور يعين الإنسان على أن يبقى نشيطا في نهاره وفي أداء العبادات الفرائض وكذلك النوافل ما تيسر منها. والسنة تأخير السحور، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث سهل بن سعد السابق لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، جاء زيادة وأخر السحور لكنها غير محفوظة، المحفوظ من الرواية هي رواية البخاري لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة تأخير السحور، كما جاء في حديث زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما بين سحوره وصلاته قدر قراءة 50 آية، وهذا وقت يسير، 50 آية يعني ما بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الفجر قدر 50 آية، يعني وقت ليس طويلا. فإذا السنة أن يبادر الصائم إلى السحور وأن يؤخر السحور إلى قبيل الفجر. وإذا قلنا السحور ليس المقصود به يعني وجبة فيها طبخ ونفخ، لا، المقصود أن يأكل شيئا، كان غالب السحور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة تمرات يأكلها الإنسان
أو كوب لبن،
يعني أي شيء، يعني ليس المقصود بالسحور يعني كما يفهم بعض العامة أنه لابد من وجبة كاملة، المقصود شيء يأكله قبيل الفجر. كذلك الصائم ينبغي أن يكثر من النوافل فضلا عن يعني بعد المحافظة على الفرائض، يكثر من تلاوة القرآن، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وكذلك يحافظ على سنة الرواتب وعلى سنة الضحى. يعني ينبغي أن يظهر أثر الصيام على الصائم، فإن الحكمة من مشروعية الصيام هي ما ذكره الله تعالى في قوله: أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة هي تحقيق التقوى لله عز وجل، ولذلك ينبغي أن يظهر أثر هذا التقوى على المسلم، وأن تكون حال المسلم في رمضان خير، وأن تكون حاله في رمضان خيرا من حاله قبل رمضان، وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان.
أحسن الله إليكم. ثم بعض العبادات التي ربما يزهد فيها المسلم ونحن نرى حاجتها لإخواننا، أخص بالذات في سوريا يعانون عطشا وجوعا يعني مميت حقيقة، إضافة إلى غلبة العدو صلى الله عز وجل يكسر شوكته، ما الواجب، ما التوجيه تجاه إخواني الصائمين نحو الصدقة، نحو أبواب البر، الإسهام بالمال، ما فضلها؟
المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المطلوب هو الوقوف مع إخواننا المسلمين في سوريا وبكل ما يستطيع المسلم من بذل الصدقات والزكوات عن طريق الجهات الموثوقة، وهي والله الحمد موجودة، موجود هناك جهات تتبع رابطة العالم الإسلامي وغيرها من الجهات الموثوقة، فبالإمكان إيصال هذه الصدقات عن طريق هذه الجهات الرسمية الموثوق فيها. كذلك أيضا الدعاء ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يخص إخوانه المسلمين في سوريا بالدعاء، أن يدعو لهم النصر والتمكين والتأييد، وأن يدعو على عدوهم بالخذلان وبالكبت. والله تعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تعالى كل شيء قدير. الله تعالى هو بيده الأمر، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وهو الذي ينزع الملك من يشاء جل وعلا، فيدعو لإخوانه المسلمين بالتمكين وإخوان أهل السنة بالتمكين، ويدعو على هؤلاء الأعداء الظالمين الباغين بأن ينزع الله تعالى الملك منهم وأن يمكن إخواننا أهل السنة في الشام.
أحسن الله إليكم. يبدو أن الإخوة أدوا شيئا من سؤال إخواني الكرام في الشارع، نأخذ بعض الأسئلة. تفضلوا.
هل يجوز للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف يمكنني أن أحقق ذلك، وهل يشمل هذا كل مسلم مهما كان ذنبه؟
بالنسبة للمرأة الحامل، أحسن إليكم، ما التوجيه في شأن صيامها؟
المرأة الحامل يجوز لها أن تفطر في نهار رمضان وتقضي، وذلك لأن هذا الدين دين يسر، وقد رفع الله تعالى فيه الحرج عن المؤمنين: وما جعل عليكم الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمرأة الحامل تعاني من ثقل الحمل وتكابد، وحملته أمه وهنا على وهن، فمن رحمة الله تعالى بهذه المرأة أنه يجوز لها أن تفطر في نهار رمضان إن أرادت ذلك. وإذا أفطرت، بعض الفقهاء لهم تفصيل في هذا إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها، والقول الصحيح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، القول الصحيح أن المرأة الحامل في هذا كالمريض، وأن الواجب عليها القضاء فقط، إذا أفطرت تقضي، وليس هناك دليل ظاهر يدل على إلزامها بالإطعام. نعم،
سواء كانت خافت على نفسها أو
مطلقا. نعم،
بالنسبة لهذا الخوف قد يكون متوهم عند كثير من أخوات الفضليات، أنا أرى منهن أسئلة، والمرأة ما دامت شابة ربما يتتابع حملها، فبالتالي نرى من أسئلتهن أنها ربما تحمل ثم ترضع، تحمل فترضع، تبقى عدة سنوات لا تصوم. ألا يمكن للمرأة أن تصوم مع حملها؟
ممكن، كثير من النساء خاصة في الوقت الحاضر يصومن مع الحمل ولا يضرهن الصيام،
الحمد لله.
يعني كان هذا أكثر ما يحتاج إليه النساء في الزمن السابق، لما كان الناس يعني يعيشون في ربما كثير من النساء في شظف من العيش، وكذلك في الجو الحار ونحو ذلك، فتعاني المرأة، تعاني المرأة في أثناء الرضاعة والحمل معاناة كبيرة. لكن في الوقت الحاضر مع تيسر الأمور على كثير من النساء، أصبحت بعض النساء الحوامل يصمن ولا يعانين، لا يعانين من الصيام. ولذلك فإذا أرادت المرأة الحامل أن تصوم فلا بأس، الفطر بالنسبة لها رخصة.
الحمد لله. استأذنكم يا شيخ الكريم في أخذ فاصل يسير أول في هذه الحلقة، ثم نعود بعده إليكم، ابقوا معنا. أهلا بكم بعد هذا الفاصل في برنامجكم يستفتونك. أهلا بشيخنا الكريم صلى الله عليه، شيخ الأستاذ الدكتور سعد الخطاني عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله
عنه. حياكم الله.
السؤال الثاني الذي ورد في أسئلة الإخواني الكريم حب الشارع، أسئلة الشارع، قوله في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هذا أولا كيف يحقق الإيمان والاحتساب، ثم هل هذا لكل مسلم مهما كان ذنبه؟
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا وعد عليه الصلاة والسلام من صام رمضان بمغفرة ما تقدم من الذنوب، ولكن هذا محمول على التقيد بهذا الشرط، وهو أن يكون ذلك عن إيمان واحتساب. ما معنى إيمان واحتسابا؟ يعني إيمانا بالله وبما أعد من الثواب للصائمين، واحتسابا يعني طلب الأجر من الله تعالى، لم يحملوا على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب محمدة من الناس ولا خوف مذمة من الناس. بعض الناس يصوم يخشى من المجتمع، فإذا كان قصده ابتغاء مرضات الله عز وجل هذا معنى الاحتساب. ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص على استحضار إخلاص النية لله تعالى في الصيام وفي القيام، حتى يكون أجره عظيما وثوابه جزيلا. وهذا الشرط أيضا مشروط في من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بالله وما أعد من الثواب للقائمين، واحتسابا يعني طلبا للأجر والثواب من الله تعالى.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. معنا الإخوان يحيون بعض الصلاة، ونأخذ شيء من أسئلة تويتر. هذه السائلة الكريمة أماني، أنا أقف مع سؤاليها لأنها تكررت كثيرا، أحسب أن لديها مشكلة، يبدو أن لديها نوع وسواس. هي تسأل عن الفتاة إذا بلغت 13 عاما وظهرت عليها بحسب إفادتها علامات البلوغ كلها باستثناء الحيض، هل يجب عليها الصيام؟ ثم ما الشأن في سن البلوغ بالنسبة للمرأة؟
علامات البلوغ، أولا أذكرها إجمالا، علامات البلوغ إنزال المني يقظة أو مناما، ونبات الشعر الخشن حول الفرج، وبلوغ تمام 15 سنة، وهذه الثلاث علامات تشترك فيها الأنثى مع الذكر، وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهي خروج دم الحيض، وهذه العلامة الرابعة هي أسرع العلامات وأسبق العلامات، نزول دم الحيض. لكن إذا ظهرت علامة واحدة وتحقق منها هي كافية للحكم ببلوغ ذلك الإنسان من ذكر أو أنثى. وقولها إنها قد ظهرت جميع علامات البلوغ، يعني لا أدري هل تحقق من ذلك. أولا 15 سنة هذه لم تتحقق كما هو ظاهر، لأن عمرها 13 سنة. بقي العلامتان الأخريان يعني ليس مجرد نبات الشعر علامة، لا بد من قيده الفقهاء بأن يكون خشنا، أما الشعر الخفيف قد ينبت من الصبي الصغير. وكذلك أيضا يعني نزول الماء يقظة أو مناما، كذلك يعني التحقق منه خاصة بالنسبة للمرأة فيه صعوبة كبيرة، فأشك في تحقق العلامات الأخرى. ولذلك أوضحها وأسبقها بالنسبة للمرأة هو نزول دم الحيض. وبكل حال فننصح الأخت بأن تصوم، لأن حتى من لم يبلغ يؤمر بالصيام، وإن كان ذلك ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. فكان السلف الصالح يأمرون صبيانهم بالصيام، كان الصبي إذا بكى يعطونه اللعبة من العهن يتسلى بها حتى يحين موعد الإفطار. فلذلك أقول السنة أن يؤمر الصبيان بالصيام، وإن كان ذلك وإن كان غير واجب عليه. نعم.
طيب نأخذ اتصال كريم أول يبدو في هذا البرنامج من أوكرانيا، من أخي محمد. أخي محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك.
الله يسلمك تمام الله.
تفضل.
أنا محمد يوسف عندي سؤالين من الشيخ.
تفضل.
نعم يا أنا في الأوكراني أدعين موجودين مع في الشقة في الأوبشجيتي في سكن.
أيوة.
مع الطلاب من التاجيكستان ومن التركمان.
أيوة.
وهم يصومون لكن يقولوا بعض منهم يصوم وهو ما يصلي.
أيوة.
بعض منهم ما يصوم نهائيا.
أيوة.
نعم تسمعني شيخ؟
أي السؤال ما هو بالضبط يعني؟ هذه حالهم ما سؤالهم؟
بعض منهم يصوم وما يصلي وبعض منهم لا يصوم نهائيا. قلت لماذا لا يصوموا؟ قالوا يقولوا هم يشتغلوا عندهم العمل يعني صعب شوية.
طيب.
والسؤال الثاني.
هل هم مجلة هل هم يقضون هذه الأيام مستقبلا أخي محمد؟
نعم يا شيخ.
هل هم بعد نهاية رمضان إذا تيسر لهم في الإجازة وكذا يقضون هذه الأيام في رمضان؟
نعم يعني وقت رمضان صعب شوية هنا لأن الطهر طيب. الطويل.
طيب زي وصل الشيخ سؤال ثاني
يعني سؤالك عن الفطر بسبب العمل مع طول النهار.
لا في النهار هم يشربوا ما يصوموا نهائيا.
ما يصومون بسبب العمل.
ايه بعض منهم ما يصوموا بسبب
طيب
العمل وبعض منهم يقول
النهار طويل. نعم اللي بيصوم ما يصلي هذا مشكلة.
والسؤال الثاني الشيخ معي يعني في الغرفة الشيخ اسمه محمد من المالي هو مسلم هو مريض لأن لازم يعني
مريض؟ انقطع الخط يبدو ان الشيخ اللي معه مريض يسأل عن شأنه. معي ايضا سعود من السعودية. اخي سعود تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الله يحييك.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير.
أسأل الشيخ كريم فطري
يسمع تفضل
هل يفطر والسؤال الثاني هل البخاري يفطر ولا لا؟
السؤال الثاني البخاري السؤال الاول وشو؟
فطري هل يفطر بنهار رمضان وصار غصبا علي يعني
الاستفراد
إيه؟
غصب عليك
اي يعني غصب ما
طيب شوفك الله. سؤال اخر
والبخار طيب
البخار
ايه يفطر ولا لا بنهار رمضان
وش تقصد البخار؟
البخار يعني البخار الربو حسية
بخاخ الربو
ايه
طيب
طيب شكرا لك يا اخي سعود. معنا الاخت الكريمة ام ايمن من المغرب. اختي ام ايمن
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك بخير. عندي سؤال. انا متزوجة وموظفة انا وزوجي نتعامل على مصاريف البيت. ابي متقاعد وعنده تقاعد ديالو ولكن عندي مشكلة انه لا يريد ان يصرف على امي فما العمل؟
لماذا لا يريد ان يصرف على امك؟
لا ادري لم يعد يريد ان يصرف عليه ولا يعطي حتى نقود الذهب الى الحمام لا شيء.
طيب لا زال يعني زوجا لامك هو؟
نعم لا زال زوجا لها ولا يقوم باي لا عندي اخوتين
طيب.
معها في البيت لا يريد ان يصرف عليهم ويقول لاختي اخرجي لتعملي لكي تلبي حاجياتك.
طيب سؤال اخر اختي الكريمة.
لا أدري أنا أريد أن أعرف كيف أن نتعامل مع هذا الأب. أنا والله طلبت من أمي أن تقول له بأن يذهب ونحن نقوم
يا أختي كريمة شعورك واضح وسؤالك واضح
سيفصل
الشيخ بما يشفي ويكفي. إنما سؤال آخر طيب حتى لا أطل على السائلين خاصة من خارج هذا البلد يبدو لي الفكرة وصلت تماما. محمد من أوكرانيا سؤاله عن من يصوم ولا يصلي بالكلية أو من لا يصوم أبدا. قال بعضهم يصوم ولا يصلي وبعضهم لا يصوم ولا يصلي ما حكم عملهم ويحتجون بمشقة العمالة والأعمال الشاقة.
أما من لا يصوم ولا يصلي لا يركع لله ركع لا جمعة ولا جماعة ولا يصوم هذا خرج عن دائرة الإسلام هذا ليس مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. والكفر إذا ورد معرفا بأل فالمقصود به الكفر الأكبر، ولقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأدلة كثيرة. قد نقل عبد الله بن الشقيق العقيلي التابعي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل إسحاق بن راهويه الإجماع من زمن الصحابة إلى زمنه على كفره تارك الصلاة، هذا إذا كان تاركا لها بالكلية، لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة. أما إذا كان يصلي أحيانا، القول الصحيح أنه ليس بكافر لكنه فاسق في هذا الترك لبعض الصلوات. وهكذا لو كان تاركا للصيام أيضا لا يخرج عن دائرة الإسلام، لكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم لكونه قد ارتكب كبائر من الذنوب وهو يكون بهذا فاسقا. لكن أشار الأخ السائل إلى مسألة كثر السؤال عنها هذه الأيام ووردت أسئلة كثيرة حولها، خاصة من بلدان شمال أوروبا، فإن النهار عندهم طويل جدا والليل قصير.
أوكراني طويل عندهم بعد النهار
كذلك، يتقع في هذه المنطقة فالنهار طويل جدا والليل قصير، فإذا كان الإنسان مريضا جاز له الفطر. إذا كان عنده أمراض
السكري مثلا،
نعم أي مرض من الأمراض التي نعم يشق معه بسببها الصيام فيجوز له الفطر، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا لو كان كبيرا في السن لا يتحمل الصيام إلى آخر النهار فيجوز له الفطر ويطعم عنه عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان شابا قويا قادرا فيجب عليه أن يصوم، والمشقة لا بد منها.
هل يعتبر حال بعض الطلاب من غير البلدان هذه للدراسة ولو طالت مدتها مسافرين وعليه
نعم إذا كانت إقامتهم أكثر من 4 أيام يأخذون حكم المقيمين وليس مسافرين، وإنما يأخذون حكم المقيمين. وهكذا عندنا مثلا المملكة العربية السعودية عندنا أكثر من 10 ملايين يأخذون حكم المقيمين ولا يقال لهم الفطر في نهار رمضان. فأقول طول النهار ليس مبررا للفطر، لا يجوز الفطر بحجة العمل، وإنما يتخذ الإنسان من الوسائل ومن الأسباب ما يخفف عنه أثر الجوع والعطش، كما كان أثر عن بعض السلف الصالح في هذا. يعني الناس السابق لم يكن عندهم مكيفات والجو يكون حارا ومع ذلك يعملون. وأكثر الغزوات التي وقعت على مر التاريخ الإسلامي أو كثير منها وقعت في شهر رمضان، فشهر رمضان هو شهر جد واجتهاد ونشاط وعمل ومثابرة، ولا يمنع الصيام من أداء هذه الأعمال، وما قد يجده الصائم من مشقة يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. فإن من حكم مشروعية الصيام تمرين النفس على الصبر، لأن النفس إذا عاشت مترفة فإنها يقل صبرها، والصبر لا بد منه لأن الإنسان خلق في كبد، لا بد من أن يصبر، يصبر على طاعة الله، يصبر على معصية الله، يصبر على ما يقدره الله تعالى العبد من الأقدار المؤلمة، فلا بد من الصبر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، رجاه مسلم في صحيح. يعني أعظم عطاء يعطاه الإنسان أن يرزق الصبر، فهذه المشقة لا بد منها، ويصبر الأخوة مدام أنه ليس هناك مبرر الفطر، لا مرض لا كبر لا أي شيء آخر، فيصبرون وأجرهم على الله تعالى.
صحيح. أستاذكم شيخ الكريم في فصل آخر يسير أخير ثم نعود بعده إلى أسئلتكم. أهلا بكم بعد الفاصل الثاني والأخير في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم استفتونك. أهلا بشيخنا الكريم ضيف حلقات هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، شكرا لكم.
حياكم الله.
نأخذ هناك سؤال ثاني لأخي محمد من أوكرانيا عن شيخ مالي معه، لم أستبن سؤالك ولهذا أعتذر، أتمنى أن تتواصل معنا حبة حتى عبر تويتر، وصلى الله عز وجل أن يوفقك لهداه وأن تؤثر على إخوانك وتدعوهم إلى خير. سعود من السعودية يسأل سؤالين معهودين، الأول عن البخاخات أو البخار، بخاخة الربو أو البخار الذي تعطاه الصائم في النهار لحاجة نفس كذا.
بخاخ الربو لا يفطر الصائم، وذلك لأنه إنما يذهب إلى مجاري النفس، قصبات الهوائية، ولا ينفذ للمعدة. وإن كانت أشياء يسيرة جدا قد تصل للمعدة لكنها معفون عنها، فهي أقل من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة وتختلط بالريق ويبتلعها الصائم، وهي معفون عنها بالإجماع. فهذه الأجزاء يسيرة جدا معفون عنها، ولهذا فإن بخاخ الربو لا بأس به للصائم.
ماذا عن الاستفراغ رغما عنه؟
نعم، وجاء عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال، إلا أن العمل عليه عند أهل العلم كما ذكر ابن منذر وغيره، فالعمل عليه عند أهل العلم. ولذلك نقول ما دام أنه قد غلبه القي وخرج رغما عنه فصيامه صحيح.
أم أيمن من المغرب تسأل عن والدها الذي لا ينفق على والدتها وهي لازالت في ذمته، ولا على ابنتيه اللتين معه في المنزل. هذه السائلة مستقلة في بيت لها، مصروفها لها ومرتبها مع زوجها، ما شأنها هي في وجوب إنفاقها على والدتها محتاجة وعلى أختيها أيضا؟ ثم ما الشأن في هذا الزوج؟ كيف لهم أن يتصرفوا معه الأب؟
هذا الأب مقصر بترك النفقة على زوجته وعلى بناته مع قدرته على ذلك. وقد جاء في الصحيح عن امرأة أبي سفيان أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأخذ منه من ماله بغير علمه، لكن بالمعروف، يعني بقدر الكفاية. فإن أمكن والدة الأخت السائلة أو أخواتها أن يأخذن من مال هذا الرجل من بغير علمه فيجوز ذلك، مثلا إذا يعني بأي صورة من الصور أو بأي وسيلة، إذا أمكن أن يؤخذ منه بغير علمه ولكن بالمعروف، يعني بقدر الكفاية، فيجوز ذلك. وهذا قد أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يمكن، قد أصبح الآن كثير من الناس أموالهم في البنوك، ففي السابق كان يعني بإمكان الزوجة أن تصل لمال زوجها وتأخذ منه بغير علمه، لكن الآن ربما يصعب الأمر. فلو ترفع عليه شكاية أو قضية فإنه يلزم بدفع النفقة لزوجته ولبناته. وأما بالنسبة لموقف هذه صحيح الأخت التي هي ابنته، فيستحب لها ولا يجب، يستحب لها أن تنفق وتساعد أمها وأخواتها، يستحب لها ذلك، وخاصة أن زوجها ينفق أيضا على البيت، فلو خصصت جزءا من مالها لأمها ولأخواتها فإنها مأجورة على ذلك إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أعود إلى أسئلة السائلة عبر تويتر، لعل الإخوة يهيئون لي شيئا من أسئلة التي هيئوها عبر تويتر. تفضلوا. هذا سلام يقول، أو سمية عفوا من الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تعذر على المرأة أن تصلي صلاة التراويح في المسجد، فكيف لها أن تعوضها في بيتها؟
صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. القاعدة أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، وبيوتهن خير لهن. إلا صلاة واحدة. ما هي يا شيخ ناصر؟
العيدين.
صلاة العيد. نعم حسنت، صلاة العيدين، فكونها تصلي مع الناس في المصلى هذا هو السنة.
طالب النجيب أنا.
فإذا أمكن المرأة أن تصلي في بيتها فهو أفضل، لكن بعض الأخوات يعتذرن بأنهن في البيت يأتيهن الكسل ولا يأتين بالصلاة التي تصلى في المسجد. فالأمر واسع بالنسبة لصلاة في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي تسأل عن صلاتها في بيتها، تصلي كما يصلي الناس في المسجد، يعني تصلي مثنى مثنى وتوتر بواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فتصلي ما شاءت ركعتين وتوتر بواحدة، أو أربعا ركعتين ركعتين ثم واحدة، أو ركعتين 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 واحدة، حسب ما يتيسر لها. وكلما أكثرت من الصلاة كان أجرها أعظم، فإن الصلاة هي أحب العمل إلى الله تعالى. نعم،
صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم. وراوح بين أسئلة تويتر التي هيئت وبين أسئلة التي تأتي ربما حديثا، هذه السائلة الكريمة تقول: ما حكم الذي يقضي صيامه كله نائما ما عدا وقت الصلاة، يقوم يصلي ويقرأ شيء من القرآن أو يقرأ القرآن وغيره في النوم في الليل، عفوا
في الليل،
يعني النهار كله صيام كله نوم ما عدا الصلاة،
صومه صحيح لا يشترط لصحة الصيام اليقظة، يصح الصيام من المستيقظ ومن النائم، لكن المهم هو الصلاة لا تفوت الصلاة. نعم، فكونه يقوم ويصلي صلاة الظهر في وقتها ويصلي صلاة العصر في وقتها، هذا قد أدى الواجبات، أدى ما عليه والحمد لله. نعم،
نأخذ أيضا سؤالا من الإخوة الكرام، تفضلوا علي تكرموا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب على المصلي إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد بعد إقامة الصلاة؟
بعد إقامة الصلاة؟
بعد إقامة الصلاة، يعني يبدو إذا أقيمت صلاة الفجر مثلا،
بعد إقامة الصلاة لا يشرع، لا تشرع الصلاة إلا المكتوبة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يشرع للإنسان أن يتنفل والصلاة قد أقيمت، بل لو كان يصلي صلاة نافلة يقطعها لأجل الدخول في المكتوبة. نعم،
صلى الله عليكم. شكر الله لكم. بالنسبة للتذكير بالسنن الرواتب، إن أذنتم،
السنن الرواتب 12 ركعة، ربع قبل الظهر، يعني ركعتان ثم ركعتان، وأربع بعد الظهر، وركعتان بعد العشاء بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة، قد جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله تعالى في يوم 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: ما تركتهن منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم، ولذلك ينبغي المسلم أن لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على هذه السنن الرواتب.
قبل الظهر كم وبعد الظهر؟
قبل الظهر أربع، وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، وقبل الفجر ركعتان. وإذا فاتت فإنها تقضى، يعني بعض الناس مثلا ربما يضيق عليه الوقت ما يتمكن من الاتيان بأربع قبل الظهر، يصليها بعد الظهر، أو مثلا تفوت ركعتان الفجر فيقضيها من بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح.
هل تقضى بعد وقت دخول وقت الثانية مثلا الظهر، يقضيها بعد العصر؟ لا بأس،
تقضى لكن في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي. نعم،
هذا السائل الكريم يقول: السلام عليكم، ما حكم الصكوك الوطنية ويقال بأنها إسلامية وأحيانا يتم توزيعها مثل الحظ يا نصيب؟ لم أستبين سؤالها،
كيف تكون إسلامية وفيها يا نصيب؟
ما أدري،
يعني السؤال غير واضح.
طيب، نأخذ سؤال من الأخوة الذين هيئوا عبر تويتر: هل كثرة النوم تؤثر على الصيام؟ هل تبطل الصيام؟
أما كونها تبطل الصيام، لا تبطل الصيام، بشرط أن يأتي بالصلاة في وقتها، يصلي صلاة الظهر في وقتها، صلاة العصر في وقتها، لكن الصائم مطلوب منه أن يكثر من الطاعات، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من الذكر ومن التسبيح ومن التحميد ومن التهليل، فيكثر من الدعاء، فهذا الذي قد يعني يفوته من الثواب من الأجر بسبب تفريطه في الاتيان بهذه الأمور أثناء الصيام. وإلا إذا التزم بأداء الواجبات، بأداء صلاة الظهر في وقتها، صلاة العصر في وقتها، ونام بقية النهار، لا شيء عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. السائلون الذين يسألون عن توقيت صلاة الفجر، الفتوى واضحة للشيخ الكريم، لا أريد أن أعيد فيها الكلام. الإخوان يهيئون أيضا بعض الصلاة، هناك صلاة إخوان. طيب، يقول هنا: هل يجوز لي الجمع بين صلاتي الظهر والعصر حال التعب؟ يبدو أنه يؤخر الظهر إلى العصر إذا كان متعبًا.
التعب ليس عذرًا. إنما الجمع يكون للمريض وللمسافر. أما مجرد التعب هذا ليس عذرًا. يجعل الصلاة أول اهتماماته. لا يجعل الصلاة على الهامش. إذا كان متعبًا يقول أجمع بين الظهر والعصر. هذا أمر لا يجوز. والجمع بين الصلاتين غير عذر معدود من الكبائر. أرأيت لو كان عنده أمر مهم من أمور الدنيا هل سيجمع؟ نعم. هل سيؤخر هذا الأمر بحجة التعب؟ لن يؤخره.
صحيح.
يعني نحن نشاهد، أنا أستاذ الجامعة، شاهد الطلاب يأتون الوقت المحدد في الوقت المحدد للاختبار، ما نجد أحدا منهم اعتذر بأن نومه ثقيل أو أنه متعب أو عذر من هذه الأعذار الواهية. إنما هذه الأعذار ما تأتي عند بعض الناس إلا عندما تأتي الصلاة، عندما تأتي العبادة. هذه كلها أعذار غير مقبولة ولا تبرأ الذمة بمثل هذا الجمع. ويجب على المسلم أن يجعل الصلاة أول اهتماماته وأن يحرص على أدائها في وقتها، إن كان رجلا مع جماعة المسلمين في المسجد، وإن كانت امرأة تؤدي الصلاة في وقتها.
صحيح. نأخذ اتصال يبدو أخير لمسك الختام من أختي الكريمة أم محمد من قطر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أسأل الشيخ.
تفضلي.
أيوة. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي تركني في بيت أهلي سنة ونصف معلقة وهجرني وما أعطاني حق من حقوقي، وأنا خلال هالسنة والنصف صبرت يعني وما رحت اشتكيت في المحكمة ولا شيء. بعد سنة ونصف هو راح المحكمة الله، وبعدين بدون ما يعطيني حتى مؤخر صداقي، والحين أنا كفالتي عليه وهو تزوج واحدة ثانية وجاب منها يعني طفلة، والحين هو عم بيلاحق أخويا ويقول له إنه مثلا خلي أختك اللي هي أنا، إنه خلي أختك تشيل كفالتها على عني علشان أنا بدي أحط زوجتي الجديدة وبنتي اللي جبتها أحطها على كفالتي. زين أنا قلت حق أخويا أنا ما بدي أشيل كفالتي عنه إلا لما يعطيني مؤخر صداقي، وهذا حقي الشرعي أمام الله. فهل هذا التصرف جائز، إنه مثلا أساومه على موضوع إني أنا ما أشيل كفالتي إلا لما يعطيني مؤخر صداقي؟ هل هذا الشيء جائز؟ يعني أنا بدي أشوف هل
طيب.
الشيء يرضي رب العالمين
طيب.
أو فيه ظلم من طرفي؟ وبعدين
طيب.
السؤال الثاني،
طيب هو الآن طلق الآن أو ما زلت على ذمته؟
لا هو طلق الآن.
طيب طيب واضح.
وبعدين لحظة يا شيخ لو سمحت، بعدين السؤال الثاني، تركني سنة ونصف معلقة في بيت أهلي محرومة من كل حقوقي، هل أنا مش مسامحيته بصراحة على هالسنة والنصف اللي ظلمني فيهم، هل الله حيعاقبه على هالسنة والنصف؟ والسؤال الثاني، هل أساومه على موضوع الكفالة أني ما أشيل كفالتي إلا لما يعطيني مؤخر صداقي؟
طيب أختي الكريمة، سؤالك واضحان، فكرة وصلت تماما، نشعر بشعورك، صلى الله عليه وسلم يرفع الظلم عنك ويعوضك خيرا، ما التوجيه في شأنها مع زوجها؟
أولا يعني نوجه نصيحة عامة لمن حصل بينه وبين زوجته خلاف، أن يتقي الله عز وجل. النفقة لا تسقط. هناك بعض النساء يعني في بيوت أهلهن معلقات، لا هن زوجات ولا مطلقات، فهذه تجب نفقتها، يجب على الزوج أن ينفق عليها ما دام أنه لم يطلقها. فنقول الأخت لك النفقة سنة ونصف، هذه لك النفقة، ولك أيضا مؤخر الصداقة،
سواء كانت خرجت برغبتها أو
نعم، ما دامت أنها زوجته وفي ذمته، وأنه لو طلب منها أن ترجع إلى بيت الزوجية فإنها لا تمانع. فالأصل أنها نفقة باقية لها، وكذلك مؤخر الصداق لها باق، وتطلب طيب. منه أن يدفع هذه النفقة، فإن أبى فترفع عليه قضية
طيب.
وتطالبه بهذه النفقات.
بالنسبة لل يعني استغلال نقل الكفالة بالضغط عليه، لا بأس بها عليها
لا بأس، لأن لها حق عنده
على هذا، لا بأس.
لها تفاوضه مقابل الحق الذي لها في ذمته. نعم.
لا ليس عليها إثم بالنسبة.
ليس عليها شيء.
نعم. هل يأثم هو أو سيعاقبه الله على تركها؟
نعم، هو مقصر هو مقصر بهذا التعامل، أن يتركها معلقة سنة ونصف لا ينفق عليها، هو مقصر، تارك لواجب. إن لم يتدارك هذا ويدفع هذه النفقة فإنه يأثم. نعم.
حصل عليكم. طبعا أختي كريمة أم محمد، أنا من أخلة القول أن نقول أن نحن نسمع منك أنت، لم نسمع من طرف الآخر، وفي شأن القضاء نسمع من طرفين. الشيخ أفاد بما سمع منك وقال لي إفادتك
كاد الواقع كما ذكرت.
الله يحسن إليك. بهذه الإجابات الضافيات الوافيات نصل إلى ختم أهم لقاء في برنامجكم الإفتاء المباشر يستفتونك. بختامه شكر لله جل وعلا ودعاء له جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف مضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفتان عضو هيئة كبار العلماء أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. شكرا الله.
شكرا لكم أخوة المشاهدين.
إذا شكرا لشيخنا، شكرا لكم. هذه رقة حياة فريق العمل المنتظر واسمعهم بعد قليل، وكلهم يقولوا لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.